يا نفس زهدا في الحياة أنيبي وتبلغي فيها بزاد غريبي العمر أقصر رحلة لا تركني يوما إلى الأمل الطويل وتوبي تقواك خير الزاد فاستغني به عن كل زاد تصلحي وتطيبي يا نفس حي على الفلاح ألا تغني مولا دعاك إلى الفلاح أجيبي
مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم ما بعد حياكم الله وإياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى لقاء متجدد مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحوين حياكم شيخنا
بارك الله
رفع الله قدرك في الدارين ومع زاد الغريب أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل زادنا زاد خير من سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم شيخنا كنا توقفنا في الحلقة الماضية عند الصورة الأخيرة من الغيبة الجائزة اللي هي فيها طلب الإعانة على إزالة المنكر الكلمة هذه التي هي قد تشكل على البعض إيش معنى إزالة المنكر كيف يعني هل نذهب لشخص نقول له تعال شيل المنكر هذا المنكر كلام عام ولا فيه قيود وضوابط للمنكر لأن أصبح الآن الحجاب منكر اللحية منكر كثير من ثوابت الدين أصبحت عند البعض منكرات أم أن هناك ضوابط شرعية وضعت لبيان هذا الأمر حتى إذا تكلمنا فيه لإزالته نكون وافقنا الصواب فضل شيخنا الحبيب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين يقول البيتان أذكر بهما
نعم
اللذان نظمهما هذا العالم الجليل في بيان أنواع الغيبة المباحة فقال القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره يعني لو أن رجلا يفعل شيء من المنكر يبني حانة ويفعل صالة للقمار أو هذه الأشياء وأراد بعض الناس أن يزيلها أو ألا يمكن هذا الفاعل من أن يعني يبني هذه الصالة للقمار أو صالة للدعارة أو ما يشبه هذا يعني فطلب الإعانة من الناس أن يزيلوا هذا المنكر قال هذا منكر ولا بد أن نزيله حينئذ ينبغي للناس أو يشرع لهم أن هم يعاونوه في إزالة هذا المنكر تحقيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره أمر على سبيل الوجوب لكن هذا الوجوب بحسبه كما عدد النبي صلى الله عليه وسلم الحالات الثلاثة التي يجب على المستطيع أن يفعلها يجب على المستطيع أن يفعلها إذا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان ليه مثقال حبة من خردل من إيمان مش موجودة بعد الثالث لأن الإنكار بالقلب مش حد حاسس به يعني إذا لن يجلب على صاحبه مضرة يعني أنا جالس الآن في مجلس فيه أحد الكبراء أو أحد الرؤساء أو أحد الملوك أو الكلام والرجل اشتط في كلام وقال كلاما ما ينبغي أن يقال وعليه تعقب فيه لا فأنكرت بقلبي مش حد حس بي يعني مما صح ولعلي ذكرته في حلقة يعني سابقة أن الحجاج بن يوسف كان يخطب لحد صلاة العصر قال راوي الأثر دوت فرأيت عطاء بن يسار عطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير يصليان الظهر إيماء لأنه هيقوم هيقتله فدرأ هذا القتل المتوقع والراجح بأنه وصل الظهر لين تحقق الإكراه. ليه؟ لأن الحجاج له نظائر كثيرة جدا، مش محتاج أقول لك ربما يا أخي ما يعملش فيك حاجة، ربما كذا، لا ده أقل من كده،
وكان بيقطع على هبته،
وكان بيقطع على هبته، واخد بالك ازاي؟ ما هو قال لهم في تقريبا في نفس الخطبة، قال والله لئن أمرت أحدكم أن يخرج من هذا الباب فخرج من هذا لضربت عنقه. لما يطلع من الباب لو عايزه، فإذا كان بيحلف ولما بيحلف بينفذ، واخد بالك ازاي؟ لاحظوا انه هل كان فصلوا الظهر. طب هما صلوا الظهر هما بيمدحوه يعني وهما بيلعنوه؟
اكيد طبعا
مش قادرين يعني يصلوا الظهر من الجبروت بتاعه والتهديد بتاعه والكلام ده. المهم انه النبي عليه الصلاه والسلام لما قال وليس بعد ذلك، طبعا بعض الناس يعني بفجاجه قال لك ذلك للبعيد، تمام، فوليس بعد ذلك اللي هو الاولاني، وليس بعد النهي باليد. قال لك أعظم النهي في هذا الحديث أن تنكر بقلبك. اللي بالحديث جابه بالعكس،
ده هو البعيد ما بيفهم.
ده البعيد صح، ذلك لا يفهم.
أي والله.
ليه؟ قال لك ذلك اسم إشارة للبعيد، واخد بالك ازاي؟ فالبعيد أبعد حاجة اللي هو إيه، فليغيره بيده. فأراد أن يقول للذين يعجزون عن التغيير باليد واللسان أنتم أفضل ممن يغيروا باليد. طبعا ده كان بسبب، أنت عارف يعني ده رجل مستدعى، علشان كان فيه طبعا تعرف في هذه الأونة كان فيه إنكار بالمنكر بقى باليد، وكان فيه بعض الناس تجاوزوا الإنكار باليد وفعلوا ما لا يجوز لهم،
بس لا إفراط ولا تفريط،
بالضبط كده، ما لا يجوز لهم أن يفعلوه. فحب يقف ضد هؤلاء بالعلم.
يا سلام.
تمام، بالعلم. فقال لك ده الإنكار بالمنكر ده أضعف الإيمان، لكن لو أنكرت بقلبك يبقى ده أعلى الإيمان. سبحان الله يا أخي، نسأل الله العافية من تغير الدين يعني. لأن هو اللي حصل في ذلك الوقت، بس عشان أبين للناس إيه اللي حصل يعني. كان زمان في منطقة عين شمس في مصر القاهرة عندنا، كان في بعض الشباب الذي يأبى تماما أن في أعمال الفرح وكده يجيبوا راقصة ويعملوا مسرح، ويجيبوا راقصة وطبلة وفرقة موسيقية وراها، وتبقى الراقصة طبعا كما تعلم أن تكون تقريبا شبه عارية، وتفضل في وسط الناس تتفرج وتعال لك ده منكر من أشد المنكرات، تمام. فكانوا يعملوا إيه؟ أنت عارف جنزير العجلة اللي هي العادية، العجلة العادية دي، يحط الجنزير، تعرف لما الجنزير تلمه يجي في قبضة إيدك يعني، يحط الجنزير في جيبه خمس ستة كده، وهم طالعين على المسرح من ورا، وهات يا ضرب في الراقصة والفرقة الموسيقية وكل اللي على المسرح يطيبوه من الضرب، تمام، ويفضوا طبعا الفرح، تمام، عشان إذا ده منكر لا يجوز أن يكون
الفرح يقلب ميتا،
بالضبط كده، أو ممكن حد يضر فيه مضرة شديدة يعني. إيه اللي حصل بعد كده؟ كان الرجل إذا أراد أن يعقد فرحا وعايز يجيب مسرح وراقصة وعايز يجيب فرقة موسيقية، يروح لإسم الشرطة يقول لهم أنا عايز أعمل فرح، هاتوا قوة تحميني، تلف بعربات الشرطة حوالين المسرح علشان بييجوا يضربوا ويموتوا حد ويعملوا حاجة ويقلبوا لي الفرح بتاعي ميتم، تمام،
الباطل محميا،
بالضبط كده، بالضبط. كان الأول ممكن أدخل لصاحب الفرح يعني بينه وبينه هذا لا يجوز، وانت رجل فاضل ورجل كويس، ولما يعني هذه المرأة تخرج بلحمها أمام الناس وانت عارف في شباب وبتاع ومثلك لا يفعل هذا، وترجل الكبار في المنطقة وكبار في قومك ومش عارف كذا، يمكن أن يؤثر في هذا الكلام. أو لو علم أنه هو هيجيب راقصة يروح له قبل الهنب سنة زي ما بيقولوا، قبلها بيوم ولا يومين، وروحوا كمان وقولوا احنا ممكن نعمل لك الفرح بتاعك أحسن من كده، طب تعالى في المسجد الفلاني أو تعالى في النادي الفلاني، وممكن نقوم بالتكاليف بتاعة النادي إذا كانوا هم يستطيعون لدرء المنكر أن يلموا من نفسهم مثلا لدفع المنكر حتى لو بالمال، فإن الله عز وجل هو واهب المال. بأي طريقة يمكن أن تلوح لهؤلاء المتكلمين مع هؤلاء الناس وشوفوا إيه الدخل له والكلام ده، وممكن يسلطوا عليه برضو بعض الناس اللي هم كبار برضو اللي هم بيحبوه وعارفينه، كده عيب عليكم من صح شو بتاع، كان ممكن ننهي الفرح. دلوقتي صار المنكر محميا بقوة الدولة، صار المنكر محميا بقوة الدولة، فكل الأفراح كانت تقام وحواليها سيارات الشرطة عند في هؤلاء، عنادا لهم وإرغاما لهم وذلا لهم. أدي المنكر هو والدولة اللي بتحميه، واخدرك؟ فيعني مش كل طرف في هذه الآونة طلع صاحبنا وقال الكلمتين دول. قال ده بالعكس، هم فاكرين انهم بغير منكر، ده أضعف درجات المنكر. أضعف درجات المنكر ان تبقى قاعد تتفرج وتقول أعوذ بالله أعوذ بالله، وتبرأ وتشوف أعوذ بالله أعوذ بالله، ده أعلى درجة المنكر. ولا قائل بهذا إطلاقا ممن أعلمه من أهل العلم الذين يرجع إلى قولهم يقول بهذا، وليس في ذلك في هذا مثقال وحبات من خردوم الإيمان اللي هو الدرجة الثالثة. فإحنا عندنا ثلاث درجات لإنكار المنكر. الدرجة الأولى هو أن تنكر بيدك إن كنت مستطيعا. بعض الناس برضو ثبت الدرجات الثلاثة على ما هي عليه، بس عملها فئات. قال لك ينكر بيدي ده الحاكم، ينكر بلسانه العالم، أما العامي فينكر به قلبه. والقصة مش كده خالص، كده كده. الحاكم هو يقصد أمير المؤمنين أو رئيس الدولة أو الملك أو الكلام ده، لا، الحاكم هنا من له سلطان على غيره، يعني الأب على ابنه سلطان، فممكن أن يضرب ابنه لمنكر نهاه مرة واثنين وثلاثة ولا زال الوالد يفعله، يمكن أن يضربه، واخد بالك إزاي؟ مش الحاكم من رئيس الدولة الكلام ده.
كل من بيده إمكانية،
كل من بيده إمكانية. وذكرنا بس عن قال فإن لم يستطع ليس من سلطانه، يعني أنا كرجل مثلا ممكن أعذ الناس، رأيت رجل عمل مخالف ما ضربوش، ليس لي سلطان حقيقي عليه، بل ممكن هو يضربني وبهدلني ويقتلني كمان، واخد بالك؟ لكن أنا لي أن أنا أتكلم. طب هب أنني تكلمت وعلمت أن هذا سيحصل فيه مضرة شديدة، لا أنا أتحملها ولا وضع الدعوة نفسه يتحملها. ودي بصراحة محتاجة دين متين، عايزة دين متين، لأن في ناس بمنتهى البساطة بتترخص ولك لا ما تقولش، لا تجهل بكلمة الحق، عندي مش عارف مين وهيزيك وهيضرك. لا، إذا كان المرء يستطيع أن يتحمل فعليه أن يفعل ذلك، إنما إذا كان عاجزا فعلا في نفسه، كان ضعيفا في نفسه، فتسع الرخصة. وإن كان الأفضل ألا يترخص، لا سيما إذا كان الذين ينظرون إليه من العوام، زي ما فعل الإمام أحمد بن حنبل، وكانت الدنيا كلها تنظر إلى أحمد. وكان الإمام أحمد يعني وهو في محل خلق القرآن ينظر ويقول ماذا أفعل بكل هذه المحابر، أتوا ليكتبوا ما يقوله أحمد، طلبة العلم والداجة يمين مسكين الورق والقلم، ماذا سيقول أحمد؟ هل سيقول القرآن مخلوق؟ عشان يكتبوا قال أحمد القرآن مخلوق. فلما نظر الإمام وسدده الله وأيده الله تبارك وتعالى، حتى قيل فيه الصديق الثاني بعد أبي بكر رضي الله عنه، رأى كل هؤلاء الناس وأنهم يفتتنوا، فيعني هانت عليه نفسه في الله تبارك وتعالى. غيره من العلماء
الابتلاء عليه ابتلاء، الابتلاء الامتحان هذا أشد من ابتلاء السجن والتعذيب اللي لاقاه،
ما في شك ما في شك. لكن عايز أقول لك إن في بعض العلماء الذين لم تبلغ شهرتهم، شهرة الإمام أحمد عند العوام، إنما عند طلبة العلم زي يحيى بن معين، زي علي بن المديني مثلا، أو من أجاب في المحنة، فده ترخص وهو كاره، وبعد ما انتهى يعني وقت التهديد والإكراه صرح بكفر من يقول بخلق القرآن. حتى إن ابن عمار يقول لعلي بن المديني، وعلي بن المديني ده يعني أحد مشايخ البخاري الذين قال فيهم البخاري ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن المديني، فيما يتعلق بصنعة الحديث وعلل الحديث والمعرفة بالحديث والرواه وبلدان الرواه وأحوال الرواه، وإلا فالبخاري تتلمذ لأحمد بن حنبل، تتلمذ لأحمد بن سعيد، تتلمذ لعفان بن مسلم،
لكن تكلم
يعني تتلمذ لأئمة كبار. فعندما يقول ما استصغرت نفسي بين يدي أحد، يعني علي بن المديني أفضل من أحمد، في هذا الباب اللي البخاري يقول ما استصغرت نفسي بين يدي أحد كما استصغرت نفسي بين يدي علي ابن المدين، أو هكذا كان البخاري يراه. تمام، علي بن المدين ده هو الذي استصغر البخاري نفسه أمامه، أجاب في خلق القرآن، واخد بالك؟ بل رآه بعض العلماء، أظنه والله أعلم، إسحاق الحربي، إبراهيم بن إسحاق الحربي، إبراهيم الحربي قال رأيت علي بن المدين يحمل من عليه وهو يجري، فقلت لماذا تجري هكذا؟ قال حتى ألحق بالصلاة خلف أبي عبد الله. فقلت له وظننت أنه خلف صلاة خلف أحمد بن حنبل. قال لا، عبد الله ابن أبي دؤاد الورأس الفتنة في خلق القرآن، واخد بالك ازاي؟ فيعني كأنه احتقره بيجري عشان يلحق الصلاة خلف ابن أبي دؤاد رأس الفتنة، تمام؟ فالمهم من علي بن مديني أجاب خلاص. فابن عمر بيقول له يعني كيف أجبت؟ قال له أخبرك وانقل إلى أصحابي بعدك أنني سجنت في بيت سبعة أشهر، في بيت مظلم سبعة أشهر، وفي رجلي ويدي ثمانية أمنان، يعني وزن حديد، يعني حاجة ضخمة جدا، مكتفينه في السجن ربطين رجليه وإيديه، تمام؟ وكان علي بن مدين ضعيفا، ضعيف البنية يعني. يواصل كلامه لابن عمر يقول وتعلم أنني لو ضربت صوتا واحدا لمت،
ما يتحمل صوت واحد،
ما يتحمل صوت واحد، تاخد بالك ازاي من شدة ضعفه يعني، تمام؟ وأبلغهم أن القوم كفار، ده اعتقاده حتى لما قال القرآن مخلوق. فوق بعض الناس لا يستطيع أن يتحمل، لو دخل في القصة دي ممكن يفتتن، ممكن ينتكس ويرجع، واخد بالك؟ لا، هو لأن يعني يحفظ نفسه ويحفظ دينه بعيدا عن الابتلاء أولى من أن يعني يخوض الغمرات ويفقد دينه ويفقد يعني نفسه.
يجب أن لا تجرب قلوبه.
بالضبط كده.
يعني لا هو ولا غيره.
مش عايزين يعني نلوم عليه اللوم الشديد. يعني لما بلال بن رباح كانوا يلقونه في الرمضاء وهو يقول أحد أحد، لم يستطع أن يفعلها عمار بن ياسر.
طبعاً.
رضي الله عنه. وعمار بن ياسر يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويلهم، يعني ويح ابن عمار تقتله الفئة الباغية، يدعونهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار،
يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار.
وذلك هو عمار يدعونهم إلى الجنة ويدعوه وهم يعني يدعونه إلى النار، وذلك فعمار بن ياسر يعني من الرعيل الأول، يعني أسرة ياسر كلها معروفة
من المبشرين قبل الواحد بالجنة.
لما ضرب وعذب ولم يتحمل الضرب أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له، طبعا ما سبهوش إلا ما قال، قالوا له سب النبي صلى الله عليه وسلم، قل هو كاهن، هو ساحر، هو مجنون. قال لهم هو كاهن وساحر ومجنون. وبعدين لما برد جلده ندم وقال كيف أقول هذا عن الرجل الذي أخرجني من الظلمات إلى النور، كيف أقول مثل هذا عنه؟ فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما جرى. قال له يا عمار كيف تجد قلبك؟ قال أجده مطمئنا بالإيمان. قال يا عمار إن عادوا فعد، يعني إن عادوا إلى ضربك وتعذيبك فعود إلى شتمي إن طلبوا ذلك، تمام؟ فأدي عندي بلال ابن رباح، واخد بالك، هانت عليه نفسه فلا، وعندي عمار بن ياسر رضي الله عنه، ولم يلوم أحد عمار بن ياسر.
أبو ذر الغفاري يعذب،
ثم وخباب بن الأرض.
وخباب
بن الأرض
ما رد شيء كليهم كما قال عمر.
بالضبط بالضبط. فأنا عايز أقول إيه، يعني عايز أقول إخواننا الذين أيدهم الله تبارك وتعالى بقول كلمة الحق والجهر بها في وجه هذا الظالم، واخد بالك ازاي، حتى وإن أدى إلى قتله أو إلى تعذيبه العذاب الشديد أو إلى سجن الطويل، أرجو ألا يلوموا من ضعف عن هذا، تمام؟ وفي الوقت الذي نقول من ضعف عن هذا، لا يجوز لمن ضعف أن يتكلم بالباطل. أنت ضعفت اسكت، لكن لا تتكلم كلاما يفهم منه أنك تؤيدهم.
نعم.
ده كتير بقى، ده اللي يمكن أن ده الذي ينبغي أن يلام عليه.
هو بيأمن نفسه وكما يقولون بيجود، يعني
بيجود عشان خاطر ما فيش حد، يعني إذا حد مسكه يقول لك أنا قلت كذا، واخد بالك؟ إنما هو يسكت عن هذا ولا يتكلم، ولكن لا يتكلم بالباطل، لكن له إن تكلم بالباطل حينئذ فعلا يلام يعني.
نعم. كان لأذكر قبل فترة أن شخص طلب ليقبض عليه، فقيل لأمه إن ابنك مواظب على الصلاة وكذا، فقالت والله ما بيصلي غير الجمعة وبالعافية.
لا طبعا. طب أنا أقول لك على حاجة، في سنة 81 لما نزلنا المدعي الاشتراكي، لما أنت عارف السادات بقى كان سجن تقريبا البلد كلها يعني في سنة 81، فأنا كان معايا، إحنا كنا بننزل حوالي 15 واحد في عربية ترحيلات للمدعي الاشتراكي، كل 15 يوم ننزل المدعي الاشتراكي. فكان معنا ولد نقاش، شغل نقاش من منصورة، فأمه بعد ما وإحنا العربية جاية، وطبعا أول إحنا نزلين من العربية عشان نروح للقاضي المدعي الاشتراكي يعني عشان يحكم، أمه قالت له إيه يا ولد، قل له أنا بسب الدين. والله كده الولد وقف قدام المدعي الاشتراكي القاضي يعني اللي هو تبع المدعي الاشتراكي، قال له والله يا باشا انا بسيب الدين وما بصليش. قال له بتسيب الدين وما بتصليش يا كافر؟ طب 15 يوم امتداد، مد 15 يوم، مع انه مدلنا كلنا، يعني هو ادانا استمرار يعني هو كلنا 15 يوم
ظن البراءه.
ظني لما يكون بيسيب الدين وبيقول له انا بصليش انه حيطلع، واللي بيقع في الاسر هم فقط اللي بيعرفوا ربنا ملتزمين، يعني متابين بالله. شوف يصدق اللي ما قلت انت يعني. فهو واجهه وقال له بسيب الدين وصليش تبقى كافر 15 يوم استمرار، مع انه ادانا كلنا 15 يوم، بس واجهه بها، يعني كانه يعني الجزاء من جنس العمل يعني.
الله المستعان.
الله المستعان.
الفكره في قضيه ايضا يعني اللي هو المستعين بشخص ليرفع المظلمه يقابلها صورة أخرى، هي صورة الممعن، الممعن في ألا يؤمر شخص بالمعروف وينهى عن المنكر. وأشهر مثال في ذلك يعني اللي هي قصة، يعني هم كانوا نقيضين في قصتين من قصص بني إسرائيل. القصة الأولى في قصص بني إسرائيل كذابي قصة جريج اللي هم فعلوا الطامة بأنفسهم وفعلوا المصيبة، وبعدين جايين بعد ما هم اللي عملوها بيقولوا من فعل بك كذا، يقول يا فاعل يا تارك أحبلت المرأة.
هذه شتموا جريج.
شتموا جريج. وهذه المصيبة، يعني هما جايين تنوا عن المنكر أنا وأنتوا اللي سويتوا المنكر. وبالمقابل اللي كانوا بيستمتعوا بأن الرجل الذي قتل 100 نفس أو قتل 99 نفس ما حد يعني يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر، فقالوا انظر ما سقطت هيبتنا ولا سقط هيبتك إلا حين التزمت بالدين. فنهوه عن مثل هذا الأمر. وهذه الطرفين نقيض.
لا ده في قصة جريج نفسها الطرفين. قصة جريج لما يعني الحديث بيقول أنه في المنتدى اللي الناس بيعودوا فيه ذكروا عبادة جريج وصبره على أنه حبس نفسه في صومعة ولا يخرج الكلام ده، وإن ده رجل ما لا يمكن حد
يأتي يعني مثله
يأتي مثله تمام، وإنه مش ممكن حد يزل ولا الشيطان يضحك عليه ولا الكلام ده. فقالت امرأة بغي من بني إسرائيل وكانت ابنة سلطان البلد وكانت بغيا، قالت لو شئتم لأفتننه. قالوا قد شئنا. تمام،
يعني هم اللي
وزوها، هم اللي حرضوها على أنها تذهب إليه. فذهبت إلى صومعة الجريج وتعرض له فأعرض عنها، فأمكنت نفسها من راعي غنم لحد ما حملت ولد. لما ولدت هم اللي قالوا لها قد شئنا، جايين عمالين يقولوا يا زاني يا فاسق أحبلت المرأة يا كيت يا كيت يا كيت، تاخدك زي فده. شوف الدنيا ماشية زي، يعني هم اللي حرضوها على المنكر وهم الآن بيتهموه ويدعون العفة فيه.
نعم، والآن بيطالبوا من الملك أن يقتل هذا الرجل،
أنه يقيم الحد عليه في الوقت الذي لم يقيم الحد فيه على المرأة.
هي بنت،
ما هي بنت.
نعم،
يقيم عليها الحد إزاي؟ إنما يقيم الحد على جريج حتى أنطقه الله بالآية الكبرى يعني.
نعم، وهذا مصداق ما تكلمنا به في البداية، أنه ليس كل منكر يدعى لإزالته قد يكون منكرا
بالضبط،
بل قد يكون باطلا وافتراء.
عشان كده بنقول من طلب الإعانة في إزالة منكره لابد أن يكون عالما بالمنكر، هذا هو منكر أم لا. ليه؟ لأنه في بعض النصوص الشرعية سواء كانت بدلائل في القرآن أو كانت في السنة يغفل عنها بعض المتحمسين، فيأتي على شيء يظنه منكرا وينكره ويأتي بالناس ليهيجهم على إزالة هذا المنكر وليس بمنكر. عشان كده اشترط العلماء لمنكر المنكر أن يكون عالما أهذا منكر أم لا، وإلا فلا يجوز له أن ينكر المنكر إن لم يكن عالما به. يعني لو عنده شك هو يعني يمكن أن يكون منكرا، لا مش منكر الكلام ده، إنما إما أن يسأل أهل العلم وهم الذين يعينونه على ذلك إن كان عندهم قدرة على الإزالة يعني، أو يقول له هذا ليس بمنكر وأنت لا تدري، هذا ليس بمنكر أنت فعلا لم تتعود عليه، هذا ليس ببلدك، هذا كيت وكيت وكيت. وإلا النهاردة في ناس بينكروا النقاب، إذا أنكر النقاب مثلا في وسط بلد حرضت على إنكار النقاب وتكره النقاب، وجاء رجل فقال يا أيها الناس إذا لقيتم منتقبة في الشارع فانزعوا عنها نقابها فإن هذا من المنكر.
نعم،
هذا لا يحل له أن يفعل ذلك، هذا الجاهل بحكم النقاب أصلا. نعم، فلا بد يعني أخيرا يعني والبحث طويل الزيل الحقيقة، لا بد أن نعلم أن من أراد أن يزيل منكرا لا بد أولا أن يكون عالما بذات المنكر، ثانيا لابد أن يعلم أإزالة المنكر يترتب عليها منكر أكبر منه أم لا، زي قصة الفرح والراقصة والكلام، جر منكرا أكبر منه، وأنه جعل الدولة نفسها هي التي تحمي المنكر برغم أنه كان ممكن يبقى أن سكة إلى هؤلاء الناس.
رفع الله قدرك شيخ،
بارك الله،
جزاك الله خيرا. أعتقد بهذه الصورة نكون أكملنا الست صور التي ذكرها الناظم على أنها غيبة جائزة أو مباحة وليست محرمة، وكل هذا جرنا له الحديث عن الرجل الذي تكلم
في كعب
عن
مالك.
كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه حين قال أشغله مرداه،
حبسه مرداه
والنظر
في عطفيه،
وكان ذلك حين تأخر كعب رضي الله عنه وأرضاه عن السفر مع الحبيب صلى الله عليه وسلم في جيش العسرة. أعتقد أننا محتاجين نرجع لنكمل بقية قصة كعب بن مالك،
حقيقة فيها فوائد كثيرة جدا
بإذن الله عز وجل. إذا نستأنف بها الحديث في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل. رفع الله قدرك،
بارك الله فيك،
جزيت الجنة. أحبتنا في الله، نكون بهذا وإياكم قد وصلنا إلى ختام حلقة الليلة مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني في هذه الأمسية الرائعة من برنامجكم زاد الغريب. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم خير الزاد من سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وحتى نلقاكم في حلقات قادمة نقول لكم دمتم على الخير والطاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا نفس زهدا في الحياة أنيبي، وتبلغي فيها بزاد غريبي، العمر أقصر رحلة لا تركني يوما إلى الأمل الطويل، وتوبي تقواك خير الساد فاستغني به عن كل زاد تصلحي وتطيبي. يا نفس حي فلاحي أنا التغيير، مولا دعاك إلى الفلاح.